والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مرحبا بكم في مشاعر، مشاعر الغبطة بطاعة الله جل وعلا وبهذا الدين العظيم دين الإسلام، مشاعر التي نستجلي من خلالها من شعائر هذا الدين وأخلاقه وقيامه. أيها الإخوة والأخوات، الأمانة هذه المفردة واللفظة المشعة بالمعاني السامية، حينما يطرق سمعك، حينما يطرق سمعك هذا اللفظ الأمانة، تقبل عليها، تحبها، تطمئن للمجتمع الذي تسود بين أفراده. ألم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشهورا بذلك؟ فلا يدعى إلا الصادق الأمين. الأمانة نحتاجها في كل شيء، الأمانة في عبادتنا لله جل وعلا، الأمانة في تعاملنا فيما بيننا، الأمانة في التعامل مع الوالدين، مع الزوجة والأولاد، مع الجيران والأصحاب والأقارب، الأمانة في تعاملنا مع كل أحد. ولذلك حينما يفتقد من مجتمع تفتقد منه الأمانة فقل عليه السلام، لأن الأمانة حينما تترحل من مكان ومن مجتمع يحل بدلا عنها الخيانة. فلا تسأل حينئذ عن أنواع الشر والاضطراب الذي يكون بين الناس. دعونا أيها الإخوة نحلق بعض الشيء حول دلالة ذلك الشعور الذي وجدته سيدة كريمة وفتاة مهذبة لطيفة حينما شاهدت أمينا، حق أمين، نبي كريم موسى عليه السلام، فرجعت إلى أبيها وهو الذي ليس عنده من الأولاد الذكور من عنده إلا هاتان الثنتان البنتان، فإذا بها تفزع إلى أبيها: يا أبتي، وهي تستحضر أمانة موسى عليه السلام، تقول: يا أبتي استأجره، اجعله أجيرا عندك. لماذا أيتها الفتاة؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا النص الكريم في كتاب ربنا، دعونا نتوقف معه من خلال ما يطرحه صاحب الفضيلة الشيخ خالد الباتلي، ثم نعود لاستكمال آفاق هذا الموضوع الرحبي بإذن الله.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة كلمة عظيمة، الأمانة هي التكاليف التي كلف بها الإنسان، ناء بحملها الجبال والسماوات والأرض وتحملها هذا الإنسان الضعيف. فالمسلم عليه أن يتحمل هذه الأمانة، أمانة التكاليف. الصلاة أمانة، والطهارة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة. بإمكان الإنسان أن يصلي بدون طهارة لا يعلم عنه أحد، بإمكان المسلم أن يتظاهر بالصيام ويأكل بينه وبين نفسه لا يعلم عنه أحد، فهذه أمانة بينه وبين الرب. الأمانة بين العبد وبين المخلوق في الودائع والعهود والمواثيق وما إلى ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان من الأموال والمتاع ونحو ذلك، هذه أمانة. والذين هم يحافظون على هذه الأمانات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهذه الأمانة وهذه التكاليف حق على كل مسلم أن يحفظها وأن يقوم بحقها وأن يؤديها كما أراده الله عز وجل وكما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. نقوم بهذه التكاليف بانشراح صدر وإخلاص ومتابعة لهذا النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي هذه الإضاءات الكريمة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. أيها الإخوة والأخوات، إن حاجة المجتمعات للأمانة حاجة ماسة، لأن المجتمع الذي تخلو منه الأمانة مجتمع كما تقدم على شفا جرف انهار. هذا المجتمع سوف تكون التعاملات الحياتية على وجه الخصوص معرضة للانهيار في أي لحظة. لذلك جاءت شريعة الإسلام بتربية الناس على مراعاة هذا الخلق الأمين، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة أنزلها الله في جذر قلوب الرجال، ولكنها تتلاشى مع مضي الأزمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنها لشدة اضمحلالها في المجتمعات يقال إن في بني فلان رجل أمين، أما البقية خلت منهم الأمانة. هذه الأمانة التي تقتضي القيام بحق كل ذي حق ومنع الإخلال به، ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية متوازنة، فجانب الأمانة في أداء الحق للرب جل وعلا، وهذا الذي يشير إليه قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة التكاليف الشرعية، الوضوء أمانة، حينما تتوضأ من الذي يعلم أنك غسلت أعضاءك أو لم تغسلها؟ من الذي يعلم أنك على حدث أكبر أو لا؟ الصلاة أمانة، حينما تقف تصف قدميك من الذي يعلم الناس أنك على وضوء أو لا، وأنك تؤدي كما ينبغي أو لا؟ الصيام أمانة، الزكاة أمانة، حينما تصوم وغبت عن الناس لا تأكل ولا تشرب لأنك تراقب الله جل وعلا. وهكذا عموم العبادات إنها أمانة التكاليف الشرعية، ولذلك يأتي في الجانب الآخر الأمانة في أداء الحقوق والوفاء بالعهود والمواثيق، ولذلك امتدح الله تعالى بعض عباده الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هكذا يكون المؤمن محافظا على أمانته، الأمانة التي تقتضي أداء الحق نحو كل ذي حق، هكذا يكون المؤمن. وتأملوا كيف أن المجتمع المسلم حينما يربى أفراده على الأمانة فإنهم يراعون هذا الأمر أعظم المراعاة، دون حاجة إلى رقيب، دون حاجة إلى كاميرا تراقب في طريق أو في معرض أو في غيره. قارنوا بين الصورتين، الصورة الأولى في المدينة المنورة والصورة الثانية في لوس أنجلوس. في إحدى الليالي بينما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في أسواق المدينة ويتفقد أحوالها، يسمع قبيل أو في هزيع الليل الأخير قبيل الفجر أما تقول لبنتها الشابة: يا بنتي أضيفي الماء على الحليب، أضيفي الماء على الحليب. قالت: يا أمي، أما علمت أن أمير المؤمنين منع من ذلك؟ قالت الأم: أين أمير المؤمنين عنك؟ قالت: يا أمي، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فكم كانت سعادة عمر غامرة بهذا الجواب وبهذه المراقبة لله الذاتية من قبل هذه الفتاة، ولذلك عرف مكان هذا البيت وحرص على أن يخطب هذه البنت لبعض أولاده. أما المشهد الآخر فهناك في لوس أنجلوس، وفي نهار أحد الأيام، هذا في حدود عام 1980 أو 1982، حدث ما لم يكن بالحسبان في المدينة، حيث انطفأت الكهرباء عن إحدى المناطق ومن ضمنها مركز تسوق ضخم، مول كبير. بعد ساعة عادت الكهرباء واشتغلت الكاميرات والأضواء، لكن ما على الأرفف لم يبقى منه إلا القليل. كانوا يراقبون ويتابعون الكاميرات. فلما غابت عنهم انطلق هؤلاء على سجيتهم في عدم الأمانة. ولا نقول إن هذا على الجميع، لكن هذا منظر ومشهد يوضح كيف أن الأمانة إذا خلت حصل الإشكال، وإذا حضرت الأمانة حصل الخير بإذن الله. سأتوقف إياكم مع دلالة قول الله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ثناء من الله على عباده المؤمنين. يوضحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد الباتلي، نتابعه ثم نعود.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه صفة من صفات المؤمنين، مراعاة الأمانات والعهود وحفظ المواثيق. الأمانات جمع أمانة، سواء كانت أمانة بين العبد وربه، أو أمانة بين العبد ونفسه، أو أمانة بين العبد وغيره من المخلوقين، سواء كان مسلما أو كافرا. حتى لو كانت الأمانة والعهد والميثاق بين مسلم وكافر، يجب على المسلم أن يحفظ هذا العهد والميثاق. فالمسلم لا ينقض الميثاق ولا ينقض بالعهد ولا يخيس العهد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عقد جملة من العهود والمواثيق، كما في صلح الحديبية وفي غيره مع كفار قريش ومع اليهود، وحافظ على هذه العهود والمواثيق. فالمسلم يطبق هذه الآية: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظون ويصونون هذه الأمانات ويقومون بحقها ولا يفرطون في شيء منها، ولا يتهاونون بحقوق الناس من الودائع والأموال وما إلى ذلك من الحقوق. وهم أيضا يحفظون الأسرار، فالسر أمانة. إذا أعطاك أحد سرا وأفضى إليك بسر، فهذه أمانة، يجب عليك أن تحفظ هذه الأمانة وأن تراعيها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد ما أفادنا به، ولا شك أن هذه مدحة عظيمة لهؤلاء المؤمنين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا يخلون بأمانتهم بسبب إخلال غيرهم. ولا تخن من خانك، الإنسان لا يقابل الإساءة بالسوء، ولكن يحسن، وإذا أساء الناس اجتنب إساءتهم. هكذا هو المنهج الشرعي. ثم إن ما يبين أيها الإخوة والأخوات الحاجة إلى الأمانة، خاصة في تعاملاتنا، وقد قلت من قبل إن الأمانة في جانب منها أمانة رعاية التكاليف الشرعية، ثم أمانة القسم الثاني أمانة الوفاء بالحقوق لأصحابها. إن من الأمانة التي ينبغي أن نلاحظها، والتي جاء التنبيه إليها في أحد النصوص النبوية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي بسند جيد: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جاء في رواية: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. الأمانة نحو هذه المولية، نحو الزوجة، لأن هذا أيها الإخوة، والإنسان يتحدث من موقع الأبوة ومن موقع ما يشاهد من مشكلات، حينما يتقدم ذلك الشاب، ذلك الرجل، ليخطب ابنة عائلة وأسرة من الأسر، الحقيقة أنه لا يخطبها، ولكنما كأنما ينزع جزءا من الكبد، جزءا من الفؤاد، فلذة الكبد وجزءا من الفؤاد يقتطعه ويخرجه من البيت. فلا شك أن النفس تتألم بهذا البعد، لكن هذه سنة الحياة. لكن الغبن الأعظم والداهية الأكبر حينما يكون هذا الذي اقتطف هذه الثمرة النضيجة، وهذه البنت الحبيبة، وهذه المولية الكريمة، يقتطفها ثم يسومها سوء العذاب. فهذه بلية وشقوة عظيمة. وقد بلغ من مثل هذه الأمور أشياء كثيرة محزنة. لذلك أنا أقول أتوجه إلى هؤلاء الذين يصاهرون من يصاهرون، ينبغي أن يلاحظوا هذه القضية بأن يحسن إلى أصهاره، فقد أعطوه أغلى ما يملكون، أعطوه بنتهم فلذة كبدهم، فينبغي أن يلاحظوا هؤلاء الشباب وهؤلاء الأزواج أن هذه البنت ينبغي أن كما كانت في بيت أبويها حالة كريمة مخدومة محشومة مكرمة فينقلها كذلك. ويعني حينما نستحضر عدد المشكلات التي تصير بسبب اندفاع بعض الشباب وبعض الأزواج، يهين هذه البنت، يذلها، يعاملها كأنما هي مملوكة بين يديه، يتناسى أن العلاقة هي علاقة ود ورحمة، علاقة حب وإلفة كما أخبر الله جل وعلا. ثم أيضا احترام الصهر. وتأملوا في هذه الواقعة التي حصلت في بيت النبوة. علي رضي الله عنه صار بينه وبين السيدة الكريمة والبضعة المصطفوية الشريفة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سوء تفاهم وخلاف في الرأي. هذا السيد الكريم الإمام الشهم النبيل علي رضي الله عنه لم يرد أن يتجارى في الحديث والأخذ والرد معها، لما اختصم خرج من البيت إكراما لهذه السيدة الكريمة وإكراما لمحتدها وأصلها محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب ليبيت في المسجد. حضر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة بعد أن سأل عنها أين ابن عمك، قالت كان بيني وبينه شيء فخرج، والحديث في صحيح البخاري. قال ابحثوا عنه، فنظروا وجدوه أنه ذهب إلى المسجد واضطجع فيه ونام حتى أثر أو بقي شيء من رمل المسجد وترابه على عاتقه. فتوجه النبي الكريم إلى علي مجلا موقفه مقدرا تصرفه، فأتى إليه وبدأ يمسح قم أبا تراب قم أبا تراب. قال الحافظ ابن حجر هذا فيه إكرام الصهر واحترامه، الاحترام المتبادل من الزوج نحو أهل بنته نحو أهل زوجته، ومن أهل البنت نحو صهرهم زوج بنتهم. أيها الإخوة، هذه أمانة يجب أن ترعى. أخذت هذه البنت كما قلت اقتطفت من القلب فلذة كبد وجزءا من الفؤاد، فاحفظها أيها الزوج، احفظها، أكرمها 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 ورعها، تكن بذلك من الأخيار، تكن راشدا، تكن حافظا للأمانة، تكن قائما بهذا الوصف النبوي، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وفقنا الله جميعا للخيرات وأحسن عاقبتنا في الأمور جميعها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة